بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 14 من جمادى الأولى للعام 37 بعد 104,000. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كانت إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا النوع من أنواع علوم الحديث يسمى بالمصحف والمحرف. وكما ذكر السيوطي في ألفيته في بيان هذا النوع مما أشار إليه الحافظ في كلامه، من أن الدارقطني هو أول من صنف من أن العسكري هو أول من صنف في هذا الباب، وكذلك تبعه الدارقطني. وقد يكون العسكري وكنيته أبو أحمد العسكري، قد يكون مصنفه يعني من الأمهات في هذا الباب، وكتاب مسند. فقال السيوطي في ألفيته في بيان هذا: والعسكري صنف في التصحيف، والدارقطني أيما تصنيفه، فما يغير نقطه مصحفه، فما يغير نقطه مصحف. هذا ومعنى التصحيف. التصحيف هو التغيير في النقط، يعني يحدث اختلاف بين كلمة وأخرى في النقط. فهذا الاختلاف يغير لفظ الكلمة مما يعتبر تصحيفا، وستأتي أمثلة على ذلك. فما يغير نقطه مصحفه أو شكله لا أحرف محرف. أما تغيير في الشكل أي في تشكيل الكلمة هو الذي به هو الذي يسمى بالتحريف. فالتحريف يتعلق بالشكل، والتصحيف يتعلق بالنقط. هذا اصطلاح اصطلح عليه أئمة الحديث، وقد يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنا. هذه الخمسة صور هي صور التصحيف والتحريف. قد يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنا. ثم قال السيوطي: فأول مراجم صحفه، يحيى مزاحما فما أنصفه. فأول مراجم صحفه يحيى، ويحيى بن معين، مزاحما فما أنصفه. وما بعده يشققون الخطب. قال وكيع الحطب، وصحفه وكيع الحطب. ففي النوع الأول حدث تغيير في الإيش؟ في النقط، من مراجم إلى مزاحم. ومن الذي حدث عنده هذا التصحيف؟ يحيى بن معين صحف الاسم وأخطأ فيه. والثاني حدث تصحيف في المتن، في متن حديث معاوية ابن أبي سفيان الذي أخرجه أحمد في مسنده في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشققون الخطبة، قال قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطبة. فصحفه وكيع فقال: الحطبة. هذا بلا شك تصحيف غير المعنى. وثالث كخالد بن علقمة شعبة قال مالك ابن عرفطة، وهذا تحريف أو تصحيف في السماع، غير اسم الراوي، غيره لأنه أخطأ في سماعه من خالد بن علقمة إلى مالك ابن عرفطة، أخطأ في شعبة. وشعبة رحمه الله إن كان أمير المؤمنين في الحديث ولكنه كان يخطئ في الأسماء، كان يخطئ في الأسماء وهذا منها. نعم. وثالث كخالد بن علقمة شعبة قال مالك ابن عرفطة. ورابع مثل حديث احتجر صحفه بالميم بعض الكبرى. ورابع مثل حديث احتجر وهو حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجر في المسجد، أي صنع حجرة، أي احتجر حجرة في المسجد، فصحفه البعض إلى احتجم. والمقصود ببعض الكبرى هنا وعبد الله بن لهيعة المصري والذي صحف هذا اللفظ. ورابع مثل حديث احتجر صحفه بالميم بعض الكبرى. وخامس مثل حديث العنزة ظن القبيل عالم من عنزة، يعني يقصد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة، والعنزة هي العصا التي لها انحناء وهي قصيرة، وهناك قبيلة أيضا تسمى بقبيلة عنزة. فظن محمد ابن المثنى أبو موسى الزمن، ومن مشايخ أصحاب الكتب الستة، وثقة ثبت، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد قبيلته، فكان يفتخر بهذا، يقول: لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، إلى قبيلة عنزة. وخامس مثل حديث العنزة ظن القبيلة عالم من عنزة. فمحمد بن موسى العنزي أبو موسى ويلقب الزمن وهو من مشايخ أصحاب الكتب الستة، أخطأ في المعنى، وهذا معنى قول السيوطي قد يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنا، أي قد يكون التصحيف في المعنى ليس في اللفظ، فالعالم قد يخطئ في معنى الحديث فاعتبروه من أقسام التصحيف لأنه صحف المعنى رغم أن اللفظ واحد أو الاشتباه اللفظ عليه. والأعجب من هذا أن أعرابيا أيضا لما سمع هذا الحديث كما نقل هذا محمد محفوظ الترمسي في منهج ذوي النظر في شرح ألفية الأثر، أن أعرابيا لما سمع حديث العنزة صحفه بأن غير الشكل، أي حرفه فقال عنزة بتسكين النون، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاء، أنه اختلط عليه المعنى وحرف التشكيل أو الشكل فقال صلى إلى عنزة. وصور التحريف والتشكيل والتصحيف كثيرة والأمثلة لها كثيرة، وقد يعني أتى على كثير منها أبو أحمد العسكري في كتابه تصحيفات المحدثين. ولذلك قال السيوطي والعسكري صنف في التصحيف لأن مصنفه من أعظم المصنفات في هذا الباب. والعسكري لما صنف هذا الكتاب جمع فيه بين أغلاط أو تصحيفات المحدثين وبين تصحيفات أهل اللغة والأدب والنحو، ثم لما رأى أن الكتاب كبير اختزله أو اختار منه المواضع التي تتعلق بالمحدثين أي بأخطاء الرواة والمحدثين، وفصلها في كتاب مستقل سماه بتصحيفات المحدثين بخلاف أغلاط أو تصحيفات الرواة في الشعر والأدب واللغة والنحو، فأفرده في مصنف مستقل. ومن الآثار بعضها يعد من الطرائف مما أورده العسكري في كتابه في أوله المجلد الأول فيما يتعلق بهذا الأمر، قال: وجدت بخط عسل ابن ذكوان عن الأروزي قال علي نعم قال ابن المديني: كنا في مجلس للحديث فمر بنا أبو عبد الله الجماز فقال: يا صبيان، أنتم لا تحسنون أن تكتبوا الحديث، فكيف تكتبون أسيدا وأسيدا وأسيدا؟ فالثلاثة في الظاهر في الرسم واحد، لا فرق بينهم، لا فرق بينها في الرسم، ولكن الفرق في ليش في النطق. كيف تكتبون أسيدا وأسيدا وأسيدا؟ فكان ذلك أول ما عرفت من التقييد وأخذت فيه، هكذا يقول ابن المديني. فكان ذلك أول ما عرفت من التقييد وأخذت في أي تقييد الأسماء، أسماء الرواة حتى يميزها. ولذلك يعني صنف ابن المديني كتابه في العلل، ويعد من أعظم المصنفات في هذا الباب إن وصل إلينا كاملا، ولكنه لم يصل إلينا كاملا، وصل إلينا قطعة منه وهي المطبوعة والمشهورة. ومن الطرائف في هذا الباب أيضا ما أيضا أخرجه العسكري، قال: أخبرنا أحمد ابن عبيد الله ابن عمار الكاتب قال: انصرفت من مجلس عبد الله ابن محمد ابن أبان القرشي المعروف بمشكدانة، هذا لقب له مشكدانة، سنة 36، فمررت بمحمد ابن عباد ابن موسى فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند أبي عبد الرحمن مشكدانة. فقال: ذاك الذي يصحف على جبريل يريد قراءته ولا يغوث ويعوق وبشرى، كان يصح وكانت حكيت عنه كان يصحف ونصر إلى بشرى، هذا تصحيف بلا شك قبيح في كتاب الله. ثم قال العسكري: وحكى القاضي أحمد ابن كامل عن أبي العيناء قال: حضرت بعض مشايخ الحديث من المغفلين فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل، قال: فنظرت فقلت: من هذا الذي يصلح أن يكون شيخا لله؟ يعني قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل، فقلت: من ذا الذي يصلح أن يكون شيخا لله؟ فإذا وصحفه وإذا هو عز وجل، فصحف عز وجل إلى رجل، فقال عن الله بدل أن يقول عز وجل قال عن رجل، وهذه من طرائف الإيش المصحفين. وأيضا من الطرائف ما ذكره أيضا أو أخرجه العسكري هنا قال حدثني شيخ من شيوخ بغداد أثق به قال كان حيان ابن بشر قاضي الشرقية ببغداد. حيان بن بشر كان عينه المتوكل الخليفة على هذه الناحية من بغداد قاضيا، ناحية الشرقية من بغداد عينه قاضيا عليها، وكان قد نعم قد ولي القضاء بأصبهان، وكان من جلة أصحاب الحديث حيان ابن بشر. قال فروى يوما أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب بكسر الكاف، كسر الكاف، وكان مستمليه رجلا يقال له كجة، فقال أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب أي بالضم، هذا الصواب، ولكنه حرفه إلى الكلاب بالكسر، فأمر بحبسه، كأنه غضب منه لأنه استدرك عليه في المجلس فأمر بحبسه. فدخل الناس إليه وقالوا ما دهاك؟ فقال قطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهلية وامتحنت أنا به في الإسلام. نعم، قطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهلية وامتحنت أنا به في الإسلام. نعم، إلى آخر ما ذكره أو أخرجه بإسناده العسكري من طرائف المصحفين وأغلاط المحدثين أو الرواة. واعلم أن الغلط إذا صدر من المحدث إن كان على سبيل الوهم هذا لا يخلو منه أحد، كما ذكرنا فيما أشار إليه السيوطي في ألفياته من الأوهام التي وقعت لنحو يحيى بن معين ووكيع وغيرهما من أئمة الحديث، فهو إليهم المرجع، ورغم هذا صدرت منهم أوهام لأنهم بشر، فلا يوجد أحد يخلو من وهم. ومن هذا الباب قال أبو عبد الرحمن النسائي الإمام والإمام صاحب المجتبى والسنن الكبرى فيما أخرجه عنه الخطيب البغدادي بإسناد صحيح في الكفاية في علوم الرواية: لا يعاب اللحن على المحدثين. فقد كان إسماعيل ابن أبي خالد يلحن ومالك وغيرهما من أئمة الحديث، ولكن هذا كما ذكرنا يكون على سبيل الوهم، الأوهام التي تعد ليست على سبيل التكرار الذي يكون أصلا عند المحدث، لأنه بلا شك إن أصابت الغفلة المحدث فبين له الخطأ فكرره أو أصر عليه فإن هذا مما يعني يرمى بسببه بالغفلة. كما أيضا أخرج العسكري هنا قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم إجازة، وابن أبي حاتم الإمام المشهور صاحب الجرح والتعديل، أنبأنا أحمد ابن عمير الطبري حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي وهو من مشايخ البخاري، بل هو شيخ البخاري في أول حديث افتتح به الصحيح حديث الأعمال بالنيات، عبد الله بن الزبير الحميدي وهو أيضا صاحب المسند المشهور. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي في كلام ذكر فيه قال: فإن قال فما الغفلة التي ترد بها حديث التي ترد بها حديث الرجل الرضي الذي لا يعرف بكذب؟ قلت: هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا ويغيره بقولهم في كتابه لا يعرف فرق ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفا فاحشا يقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه. هذا الذي ترد روايته، أن يبين له فإذ به يغير دون أن يميز بين الخطأ والصواب، أو يعني لا يعرف لماذا أخطأ في هذا أو ما هو وجه التصحيف مثلا، أو يصحف أو يصحف تصحيفا فاحشا يقلب المعنى ولا يدرك ذلك. نعم. وأيضا يعني هذا الباب وقع فيه إفراط وتفريط، فمن الإفراط أن يطعن على أئمة كبار صدرت منهم أوهام في هذا الباب كما ذكرنا وأشرنا بسبب هذه الأوهام، وفي الجانب الآخر أن يمرر رواة أو محدثون وقعوا في الغلط الفاحش أو في التصحيف الفاحش ثم تقبل روايتهم أو لا ترد روايتهم، لا ترد روايتهم بسبب هذا اللحن الفاحش أو التغيير الذي يكون يتسبب في تغيير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث على أن المنفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره، وليس على المحدث عيب أن يزل في الإعراب ولا على الفقيه أن يزل في الشعر. نعم. وإنما يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج الناس إليه وانعقدت له الرئاسة به، وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة والله يؤتي الفضل من يشاء. ثم قال: ولا أعلم أحد من أهل العلم والأدب إلا وقد أسقط في علمه كالأصمعي وأبي زيد وأبي عبيدة ومعمر بن المثنى وسيباوي والأخفش والكسائي والفراء وأبي عمرو الشيباني، كل هؤلاء أئمة اللغة، ورغم هذا أسقطوا في مواطن واستدرك عليهم في مواطن في علمهم الذي هو علمه علم اللغة. وكالأئمة من قراء القرآن والأئمة من المفسرين. وقد أخذ الناس على الشعراء في الجاهلية والإسلام الخطأ في المعاني وفي الإعراب، هم أهل اللغة وبهم يقع الاحتجاج، فالأصحاب الحديث في سقطهم إلا كصنف من الناس. كأن ابن قتيبة يرد على بعض الحزبيين في زماننا حيث إنهم سلكوا مسلك أهل البدع قديما في الطعن على أصحاب الحديث بنحو هذه الأمور. يتتبعون السقط أو الزلل الذي قد يصدر من علماء السنة في مثل هذه الأبواب، في أعرب كلمة، في اللحن، في نطق كلمة، نحو ذلك من الأمور التي لا يخلو منها أحد، ثم يبنون على هذا الأمر إسقاط هذا العالم، أو يقولون لا يصلح أن يؤخذ عنه العلم، كأنه صار عندهم من الرواة المغفلين. فبين ابن قتيبة أن هذه الأوهام وقعت عند أئمة اللغة أنفسهم، يقع أحدهم في اللحن ويقع في الخطأ في الإعراب، بل قد استدرك أئمة للحديث نحو شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض هؤلاء في مواطن كثيرة، نحو استدركات شيخ الإسلام على سيباوي، فقد استدرك عليه عدة مواضع أخطأ فيها سيباوي في كتابه الكتاب الذي يعد مرجعا للنحاة، ويعتبرونه كما يعني يغالي فيه البعض، يقولون نبيا نحو، وهذا من الغلو فيه. وبلا شك سيباوي له يعني قدم صدق في هذا العلم، وكتابه الكتاب بلا شك من الأمهات في هذا الباب، ولكنه مثل غيره يخطئ وقد يقع عنده تصحيف أو تحريف في كلمات أو في خطأ في إعراب. فإن كان هؤلاء الأئمة وإليهم المرجع كما قال ابن قتيبة وبهم يقع الاحتجاج أي في اللغة، فهل أصحاب الحديث في سقطهم لك صنف من هؤلاء؟ فلماذا تشدون الحبل على أصحاب الحديث وتعتبرون أوهامهم التي لا يخلو منها أحد سببا في الطعن فيهم، ولا تفعلون ذلك مع أئمة هذا الشأن؟ هذا الذي أراده ابن قتيبة. نعم. وقد عقد ابن جني في كتابه الخصائص، وقد طبع في 3 مجلدات الخصائص في النحو، بابا في سقطات العلماء أي علماء اللغة في مسألة التصحيف والتحريف والخطأ في الإعراب. ذكر فيه سقطات عجيبة صدرت من بعض فحول أئمة اللغة، وبل كما هو معلوم ألف الخطابي كتابه الذي سماه بإصلاح غلط المحدثين، حيث أصلح فيه الخطابي بعض الأغلاط والأوهام التي كانت على سبيل التصحيف أو التحريف من بعض أئمة ورواة الحديث مما لا يخلو منه أحد. ويعني مسألة التصحيف والتحريف كما ذكرنا قد صنف فيها مصنفات، من أهمها تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري، وأيضا هناك يرجع في هذا الباب إلى كتب المؤتلف والمختلف من الأسماء نحو كتاب الدارقطني وكتاب الأزدي، وكتب أيضا التي عنيت بضبط أسماء الرواة والكنى والألقاب نحو كتاب ابن مكولة في هذا الباب، وكتاب أيضا الذهبي. والذهبي نفسه في كتابه الذي ذكر فيه يريد أن يسمع الدرس، أنت أخذت مكانه أنت. الله المستعان. فالذهبي نفسه في كتابه في مشتبه الأسامي استدرك عليه في مواطن عدة ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب ألفه، استدرك فيه على الذهبي بعد ما وقع له أيضا من أغلاط في بعض مشتبه أسماء المحدثين. وكما قال الحافظ ابن حجر في كتابه في هذا الباب، من يذكر اسم كتاب الحافظ ابن حجر في مسألة المشتبه من الأسماء، الحافظ في أول كتابه بيّن أن الذهبي لما وقع في هذه الأغلاط لأنه كتبه من سن القلم، يعني الذهبي يعني كأنه كتب أغلب هذه الأسماء من الذاكرة، وكان في أغلب الأحيان لا يضع التشكيل، لا يضبط الأسماء، فحدث من هذا الباب عدة أغلاط له، واستدركها ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى. ويعني المصنفات في هذا الباب كثيرة، ولكنها بلا شك مما يحتاج إليه عالم الحديث حتى لا يقع في مثل هذا الأمر. طيب كم بقي؟ خلاص نكتفي بهذا. طيب ننتقل إلى درس الشرح الممتع، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.